بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. هذا الباب فيه تحريم شيء من الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وقد قررنا مرارا أن الوسائل إلى المحرم محرمة، والشريعة جاءت بسد الذرائع، ومن ذلك أنها حرمت عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين. فعبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين بدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. فقال الشيخ هنا: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فصورة المسألة أن يخرج إنسان فيأتي عند قبر رجل صالح فيعبد الله جل وعلا عند هذا القبر، بأي نوع من أنواع العبادة، بالصلاة أو بالدعاء أو بالصدقة أو بقراءة القرآن إلى آخره. فالشريعة نهت عن هذا، نهت عن هذا نهيا مغلظا، لأن القبور لم تجعل محلا لعبادة الله عز وجل. فقد جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ هذا معناه: لا تعطلوا البيوت عن عبادة الله عز وجل من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، فتكون كالقبور. فدل هذا على أن المتقرر عندهم أن القبور ليست محلا لعبادة الله عز وجل. قال: باب ما جاء، باب ما موصوله، أي باب الذي جاء، جاء من أي شيء؟ من النصوص التي جاءت بالتغليظ، يعني أنها جاءت تنهى نهيا مغلظا عن عبادة الله عند قبور الصالحين. قال: فكيف إذا عبده. كيف إذا عبد صاحب القبر، عبد المقبور أو عبد القبر؟ فلا شك أن التحريم هنا يكون آكد، والتغليظ يكون أشد، لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فكأن الشيخ رحمه الله يقول لك: إذا كان هذا النهي والتغليظ في النهي قد جاء في من عبد الله، عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد من؟ إذا عبد الصالح الذي هو المقبور، وكيف إذا عبد القبر؟ فالتحريم هنا يكون آكد وأشد. ولا شك أن الغاية المحرمة تكون أشد تحريما من الوسيلة إليها. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا هو الحديث الأول، الشاهد الأول الذي أورده الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. قالوا في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. طيب الآن لقائل يقول هم نصارى، كيف يقول بنوا على قبره مسجدا وفي أول الحديث قال ماذا؟ أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، والجواب كما قال الراغب في المفردات قال والمسجد موضع الصلاة اعتبارا بالسجود، فكل موضع أعد للصلاة فهذا مسجد. وكذلك قال الزجاج قال كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد، إذن الكنيسة تسمى مسجدا والصومعة تسمى مسجدا، فهذه تسمى مساجد لأنها مواضع للصلاة. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يبنون على قبر هذا الصالح مسجدا. لماذا يبنون هذا المسجد؟ يبنونه لعبادة الله عز وجل، يبنون هذا المسجد لعبادة الله، إذن هم سيعبدون الله عند القبر، لأنهم يبنون هذا المسجد لعبادة الله. بنوه على أي شيء؟ بنوه على قبر. إذن إذا صلوا أو قرأوا القرآن أو ذكروا الله عز وجل فهذه كلها عبادات بجوار القبر. قال وصوروا، صوروا فيه صور الصالحين لأجل ماذا؟ لأجل أن يتذكروا اجتهاد هؤلاء فيجتهدوا كما اجتهد هؤلاء العلماء أو العباد في عبادة الله عز وجل. إذن ما حكم هذا العمل؟ أن تأتي وتبني مسجدا على قبر صالح، أنت ما تريد أن تعبد هذا الصالح وإنما تريد ماذا؟ تريد أن تعبد الله، لكنك في هذه الحالة تعبد الله جل وعلا أين؟ بجوار القبر أو عند القبر، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل محرم. ما الدليل على تحريمه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أولئك حكاية عن من؟ عن النصارى. فهذا العمل محرم من وجهين، الأول أن فاعله متشبه بالنصارى لأن هذا العمل من أعمالهم، ففاعله متشبه بالنصارى والتشبه بهم حرام. وأنت تسأل الله جل وعلا في قراءتك لسورة الفاتحة قائلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف يليق بالمسلم أن يسأل الله جل وعلا أن يجنبه كل ما هو من سبيل النصارى ثم بعد ذلك يسلك سبيلهم؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أصحاب هذا الفعل شرار الخلق عند الله، وهذا تغليظ في التحريم. فهمنا هذا؟ إذن من بنى مسجدا على قبر لأجل عبادة الله تبارك وتعالى فيه بأنواع العبادة فهذا الفعل محرم في الشريعة، لأن فاعله متشبه بالنصارى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فاعلي هذا الفعل شرار الخلق عند الله، فهذا دليل على التحريم. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فهؤلاء يعني من؟ الذين بنوا الكنيسة وصوروا فيها هذه الصور، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وأيهما أعظم؟ أي الفتنتين أعظم، فتنة القبور أم فتنة التماثيل؟ هذا أجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير. قال الشيخ سليمان: يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق. الأولى فتنة القبور، لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وهي أعظم الفتنتين. إذن ما أعظم الفتنتين؟ الفتنة بالقبور. قال: وهي أعظم الفتنتين، بل هي مبدأ الفتنة الثانية، وهي فتنة التماثيل. الفتنة الثانية فتنة التماثيل مبدأها الافتتان بأصحاب القبور، مبدأها الافتتان بأصحاب القبور. قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قال: ولهما، هل البخاري ومسلم، عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان في لحظات الموت، طفق يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء له أعلام يعني مخطط، إما مخطط خطوط طولية وإما أنه مخطط بخطوط عرضية. قالت: فإذا اغتم كشفها، إذا ضاق نفسه يعني من شدة الحر يكشف عن وجهه، فقال وهو كذلك، أي في تلك الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وهو في غاية من الشدة والضيق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، ما السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذ القبور مساجد يكون بطريقتين: بأن يصلي عند القبر ولو لم يبني مسجدا، ولو لم يبني الحيطان والجدران، وإنما يصلي، لأن المسجد كل موضع يصلى فيه أو كل موضع يتعبد فيه، وإما أن يبني بناء حسيا، يبني حيطان ويبني جدران على هذا القبر. فهمنا هذا؟ فكانوا على هذا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالشاهد فيه أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مواضع يصلون عندها، فيصلون عند القبور، وهذا العمل كما قلنا محرم تحريما مغلظا أيضا من وجهين: الأول أن فاعله متشبه باليهود والنصارى، متشبه بأمة الضلال وبأمة الغضب، واليهود والنصارى شرار الناس. قال الله عز وجل: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم بسبب هذا الفعل، والفعل إذا قرن بلعن هذا دليل على أنه محرم في الشريعة. وهنا إشكال يريده بعضهم، يقولون هنا قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم بالجمع، والنصارى نبيهم واحد وهو عيسى، ولم يقبر، لا قبر له، أما أنه عنده قبر؟ ها؟ أيوة، ما عنده قبر. فكيف يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، والنصارى ليس لهم نبي سوى عيسى ولم يقبر؟ أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر في الفتح بجواب ملخصه، قال: النصارى كان فيهم أنبياء لكنهم غير مرسلين كالحواريين، وهذا جواب. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا قبور أنبيائهم باعتبار المجموع، يعني اليهود والنصارى، باعتبار مجموع اليهود والنصارى. فهذا ملخص جواب الحافظ رحمه الله. قالت: يحذر ما صنعوا. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الكلام مخرج التحذير من أن نحذو حذوهم فنفعل بنبينا صلى الله عليه وسلم كما فعلوا بنبيهم، فإننا إن فعلنا ذلك كنا من شرار الخلق وممن لعنهم الله سبحانه وتعالى. قالت: ولولا ذلك، أي ولولا ذلك التحذير الذي سمعه الصحابة ووعوه، قالت: أبرز قبره. لولا ذلك لدهن بالخارج مع الصحابة، غير أنه قالت خشية أو خشية، أي اتخذ مسجدا بضم الخاء بفتحها خشية الفاعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية الفاعل هنا من؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هم الذين خشوا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث فيه تحريم للصلاة والعبادة لله عز وجل عند القبور، وفيه كذلك تحريم لبناء المساجد على القبور أو لاتخاذ القبور مساجد. والشاهد فيه تأملوا، قال ألا، جاء بألا أداة التنبيه، انتبهوا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فبين أن هذا من فعل من؟ الذين كانوا قبلنا، اليهود والنصارى. قال ألا، جاء بأداة تنبيه أخرى، ثم جاء بصيغة لا تفعلوا، وهذه صريحة في ماذا؟ في التحريم، في التحريم والنهي. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم صرح بالنهي، فإني أنهاكم عن ذلك. وذلك الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا يدل على التغليظ في التحريم، تغليظ في التحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والتغليظ في التحريم في بناء المساجد على القبور. فهمنا هذا؟ إذن اتخاذ القبور مساجد حرام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا من فعل اليهود والنصارى، هذا وجه. والوجه الثاني أنه جاء بصيغة لا تفعلوا، وهي صيغة صريحة في التحريم وفي النهي، ثم صرح بالنهي وأبان لنا أن النهي صادر عنه، قال فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله فقد نهى عنه، عن ماذا؟ عن اتخاذ القبور مساجد، وهو في آخر حياته، حتى ما يأتينا شخص يتفلسف يقول هذا الحكم منسوخ، فالشيخ رحمه الله نص على هذا حتى يعلم أن هذا الأمر من الأمور المحكمة التي لم تنسخ. لما؟ لأنه صدر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، لعن وهو في لحظاته الأخيرة قبل أن يموت. قال والصلاة عندها من ذلك، إشارة هنا إلى أي شيء؟ صلاة عندها أو عبادة الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة عند القبور من أي شيء؟ من اتخاذ القبور مساجد، لأننا قلنا اتخاذ القبور مساجد يكون ماذا؟ عن طريقين، الأول ماذا؟ أن تتعبد الله جل وعلا عندها، والثاني أن تبني عليها بناء حسيا، واضح؟ فكل هذا يدخل في اتخاذ القبور مساجد. قال: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. انتبه، وإن لم يبن المسجد بناء حسيا. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني بأن يأتي الناس ويعبدون الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبنوا على قبره مسجدا. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكما مضى النقل عن الزجاج وعن الراغب، وبعضهم يأتي يتفلسف، الصوفية الآن يتفلسفون، إذا قلت له لما نهي عن عبادة الله عند القبور يقول لك لأجل النجاسة، لأجل النجاسة، لأن أجساد الناس تتحلل وتكون المواضع هذه نجسة. يريدون ماذا؟ أن يردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجواب عن هؤلاء؟ الجواب عنهم نقول: صحيح، نهي عنها لأجل النجاسة ولا أنجس من الشرك. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. ثم إما يدل على جهلهم أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم لو أنك سألتهم حتى ولو كانت الأرض تأكل أجساد الأنبياء، لو أتيت الأصوفي فقلت له: إذا تحلل جسد النبي فهل هذا ينجس الأرض التي حوله؟ لا، هو يرى أن هذا من الكفر، فهمنا هذا؟ فالله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وهو قال في الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهمنا هذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا من فعل النصارى الذي أوجب أن يكونوا شرار الخلق وأوجب لهم اللعن، أوجب لهم اللعن. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق، وهذا كاف في التحريم وفي الدلالة على أن التحريم مغلظ، فهمنا هذا؟ إذن هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تدل دلالة واضحة على أن الشريعة حرمت تحريما مغلظا أن تتعبد الله جل وعلا عند القبور، وأن تبني على القبر مسجدا. والصحيح أن عبادة الله عز وجل عند القبور محرمة، ولو أنك جعلت القبر أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك، لعموم هذه الأدلة: اتخذوا قبور أنبيائهم، واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ذكر في هذا أن هذا متشبه باليهود والنصارى، وذكر أنه ملعون، وذكر أنه من شرار الخلق. قال: ولو صحت نية الفاعل، الفاعل ما نيته؟ هو يريد أن يعبد الله، هذه نية صحيحة. ولو صحت نيته فهو ملعون، وهو من شرار الخلق، وهو متشبه باليهود والنصارى. ولو أنه قال: أنا ما أردت إلا الخير، وما أردت إلا أن أعبد الله عز وجل، فلا بد مع صلاح النية كما ذكرنا من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. هذا مستفاد من وصف من صوروا الصور بماذا؟ بشرار الخلق. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا الأمر أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق أي عند الموت ولم يكتفي بما تقدم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ وشدد في هذا الأمر في حياته وقبل مرضه، ثم بعد ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم وهو في سياق الموت عند الموت. وهذا دليل على خطورة هذا العمل، لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الأمة وصيانتها وإبعادها عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، لأنها قالت يحذر ما صنعوا. يقول اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني لا تتخذوا قبري مسجدا. ولما قال هذا الكلام هل كان القبر موجودا؟ لا، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على التحذير من الشر وإن لم يكن هذا الشر قائما وموجودا. بعض الناس لما تأتي الآن لمسجد، تأتي لمسجد تتكلم عن الشرك، هو الشرك موجود لكن على التسليم بأنه ما ليس بموجود، ليس بموجود في من هم في هذا المسجد. يقال لك أنت تتكلم الآن عن الشرك، أين الشرك؟ أين الشرك؟ فيرد عليهم بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس من شرور لم تكن موجودة، كتحذيره صلى الله عليه وسلم من من؟ من الدجال، حذر الصحابة من الدجال وهكذا. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. أنه ضمير مراجع إلى أي شيء؟ اتخاذ القبور مساجد، والله هذا وحده كاف في التحريم. وقال لك هذا من سنة اليهود والنصارى، أو هذا من عمل الجاهلية، أو هذا من عمل الشيطان، هذه كلها يستفاد منها ماذا؟ التحريم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، أي بسبب ذلك، لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا أراد أن يحذرنا حتى لا نسلك سبيلهم فنتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فنكون بذلك من شرار الخلق ومن من لحقهم اللعن. قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، لأنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، قلنا من طريقين، اتخاذ القبور مساجد يكون من طريقين، أن يصلى عندها فتتخذ مكانا للعبادة وللصلاة، وإن لم يبنى عليها، والطريق الثاني أن يبنى عليها المسجد بناء حسيا ويتعبد الناس فيه لربهم سبحانه وتعالى. قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. هذا قال إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ومن تدركهم الساعة وهم أحياء هؤلاء شرار الناس، ولا يكون فيهم من هو على الإسلام، لأن الله جل وعلا يرسل الريح فتقبض أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على كفار، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقال أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قال الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. لأن هذه الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ المراد بها أمة الإجابة، أمة الإجابة. طيب هل اليهود والنصارى وسائر من كانوا على ملل الكفر يدخلون في هذا في قوله وستفترق أمتي؟ لا، هؤلاء ملل أخرى غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمم غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم داخلون في أمة الدعوة لكنهم ليسوا من أمة الإجابة. هذه الفرق التي ستفترق هذه كلها قد استجابت، يعني دخلوا في الإسلام. فبعض أهل العلم يقولون الرافضة والجهمية ليسوا من أمة الإجابة، يعني أن هؤلاء كفار، هم ملة أخرى زي اليهود والنصارى. فهمنا هذا؟ ولذلك قال لك ماذا؟ قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. فهمنا هذا؟ لأن هذه الفرق مبتدعة متوعدة بالنار، والوعيد على النار لا يعني الكفر، وعيد على النار لا يعني الكفر. الجهمية كفار، الجهمية كفار، الجهمية نفوا أسماء الله عز وجل ونفوا صفات الله، والشيء الذي لا اسم له ولا صفة له هذا ليس بموجود، هذا ليس بموجود. إذن مؤدى اعتقاد الجهمية أنهم ينفون وجود الله. طيب الذي ينفي وجود الله هل هذا يدخل في أمة الإجابة؟ لا، ولذلك كفرهم السلف. فذلك الرافضة، الرافضة عندهم من الكفريات، إذا كان الشخص ما يؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا هل هذا يكون من أمة الإجابة؟ ليس من أمة الإجابة. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كم؟ 500 عالم كفروهم، قالوا هؤلاء كفار ليسوا من أمة الإجابة، ليسوا في عداد الفرق الإسلامية، فرق الإسلامية كلها مبتدعة، واضح هذا؟ والذين هم من الملل أولئك كفار، أولئك كفار. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ومن أولئك عبد الله بن المبارك، كذلك يوسف ابن أسباط، الذين كفروا الجهمية والرافضة وجعلوهم من ماذا؟ من الملل الأخرى، ليسوا من 72 فرقة. قال: الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا في قوله فإذا اغتم كشفها. قال: الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، الخلة التي هي أعلى درجات المحبة، قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، لأنه قال: إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، وكان يحبهم صلى الله عليه وسلم، كان يحب أصحابه، وكان يحب أبا بكر، وكان أبو بكر يحبه، فهمنا هذا؟ ومع هذا قال ماذا؟ إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، فلم يتسع قلبه صلى الله عليه وسلم لسوى ربه سبحانه وتعالى. قال: الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لأنه قال ماذا؟ قال: لو كان هناك شخص أتخذه خليلا لكان من؟ لكان أبو بكر. فهذا يدل على أن أبا بكر أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء، ولا شك أن أولى الناس بالإمامة هو خيرهم، وقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة الأمة في دينها، قدمه جعله إماما في الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا كان قد جعله إماما على الناس في أشرف أعمالهم الذي هو الصلاة، فجعله إماما للناس في سياستهم وفي دنياهم من باب أولى. وبهذا انتهت مسائل هذا الباب، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.